من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع افتتاح المعرض السنوي التشكيلي لمدارس محافظة وسط. وقبل نهاية الساعة نبقى مع عادل محمود ليتصفح لنا عددا آخر من المجلة الثقافية. مستمعينا الكرام، عودة إلى العاصمة بغداد التي شهدت يوم الخميس عدة فعاليات ومهرجانات ثقافية وفنية، وكان للأطفال وتلاميذ المدارس الابتدائية حصة من هذه الفعاليات، حيث شاركوا في فعاليات مهرجان ربيع الأطفال الذي تنظمه دائرة ثقافة الأطفال وتحتضنه حدائق الزوراء وسط أجواء ربيعية يحملنا إليها مراسل إذاعة العراق الحر سعد كامل عبر تقريره التالي.
وسط خضرة الحشائش وألوان الأزهار في حدائق متنزه الزوراء، قضى العشرات من طلاب بعض المدارس الابتدائية بجانب الكرخ من بغداد نهارا غلبت على ساعاته أجواء المتعة والمرح خلال مشاركتهم بفعاليات مهرجان ربيع الأطفال الذي نظمته دار ثقافة الأطفال التابعة لوزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية. فعاليات فنية وثقافية متنوعة غمرت الأطفال الصغار بفرحة كبيرة بحسب المشرف على تنفيذ ذلك البرنامج الترفيهي من وزارة الثقافة صلاح محمد علي.
ارتأينا أن ننشط الفعاليات الثقافية أو النتاج الثقافي الذي لا يقتصر على الطباعة والورق كالكتاب والمجلة وما أشبه، كالنشاط الموسيقي، النشاط المسرحي، نشاط التشكيل بما فيه الرسم، الزخرفة، الخط، النحت إلى آخره. لم نعد نرتئي أن المكان الضيق والمحصور هو أفضل مكان لتوصيل الثقافة للطفل. أصل الفكرة أن توصل الثقافة للطفل من خلال المرح. تلاحظ الأطفال هنا هم جزء من الربيع الآن.
وساعد التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية إلى عودة طقوس الأنشطة الفنية والثقافية المدرسية، ومن بينها مهرجان ربيع الأطفال الذي عده الباحث النفسي في وزارة التربية علي عبد الباقر متنفسا ترفيهيا يخفف من ضغوطات الحياة اليومية على أولئك الصغار.
حقيقة من الجميل بأن الطفل تحصل منه ابتسامة حلوة، يضحك، يرتاح بهالجو الحلو الربيعي.
الفائدة النفسية لهذه الأنشطة ممكن تكون
فائدتها استعداده مرة ثانية للدراسة، يعني يرتاح نفسيا، يأخذ مثل بريك، يعني شوي يرتاح يوم دوام يقول اليوم نوديك سفرة، يرتاح نفسيا يمكن حتى يحرص على الدوام أكثر، فأكيد هذا متنفس حلو للطالب.
وتصف المعلمة في مدرسة أم الطبول الابتدائية خديجة حسن مشاركة طلابهم في ذلك النشاط الترفيهي
من وراء السقوط، يعني بعد ما كل سفرات ولا ترويح
نسبب هذا للطلاب
أزمة نفسية، ملل ونفسيتهم تعبانة، يجي للمدرسة دروس ودراسة ويرجع للبيت أكثرهم يعني يشتغلون. هذا النشاط كل الزين.
إيش حسوا الطلاب يعني؟
يعني هم مو بس هم، حتى إحنا مرتاحين، ليه هم مرتاحين والله،
يعني استمتعوا اليوم؟
أي طبعا ابتسامتهم تكفي يعني. أي
لا شوف مو وايد طلاب جايين وياكم،
أكثرهم أهلهم، يعني أهلهم شلون بعدهم يتخوفون من الوضع.
وخلال مرافقتها لثلاثة من أبنائها الصغار المشاركين بفعاليات مهرجان ربيع الأطفال، دعت المواطنة مرفل إلى ضرورة منح الأطفال فرصة للعب والتسلية.
من الساعة 5 الصبح هم قاعدين، أنا يجيب بهم ماما يلا وقت السفرة، ماما بعد وقت ساعة 7 يلا السفرة، فمن يعني جهزتهم نشاط وحيوية، لأن يعني محتصرين قاعدين بجو البيت وكآبة، يعني نطلع بس مو هيك طلعات ومو هيك جو. والله انصح الاهالي كلتهم انه الحمد لله والشكر الوضع احسن من السابق بهوايه، ونقول ان شاء الله حياتي قدام حلوه لنا ولاطفالنا.
وتوزعت فعاليات مهرجان ربيع الاطفال بين اعمال الرسم والقاء القصائد وترديد الاناشيد وتقديم الاغاني واللوحات الفنيه الراقصه والعروض المسرحيه.
سوينا رسم وخط نحط وكلش حلو، هنا أنا صارت كانها مثل السفره يعني.
شلون لقيت الاجواء اليوم؟
حلو، منظر جميل، وهاي قعدنا هنا نرسم والزراء وعد حلوة تعرف، وموسيقى وناشيد.
يعني انت فرحان اليوم حبيبي؟
اليوم جينا سفرة الزراء، قدمونا مسرحية.
ايش بيها المسرحية؟
ساحرة ومهرج، حركات حلوة.
يعني ضحكتوا عليها؟
نعم.
فرحانين السبتون؟
نعم.
شنو فرحانين؟
نعم.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، نبقى في عالم الألوان والأشكال الجميلة. ففي محافظة وسط أقيم عدد من المعارض التشكيلية لنتاجات طلاب وتلاميذ المراحل الدراسية المختلفة، وذلك ضمن فعاليات المعرض الفني السنوي للفنون التشكيلية والحرفية الذي تنظمه مديرية النشاط المدرسي بهدف رعاية وتطوير قابليات الطلبة الموهوبين في مجال الفنون التشكيلية بعد كشف مواهبهم من قبل أساتذتهم ومعلمين. تقرير سيف عبد الرحمن من الكوت.
كتقليد سنوي تنظم المؤسسات التربوية في محافظة واسط معارض فنية لمختلف المراحل الدراسية الثلاث، مضافا إليها رياضة الأطفال. رسومات هؤلاء الأطفال عبرت عن خيال الموهوبين باعتمادها أساليب الشخبطة والتلوين في اللوحة. تلك الأساليب وصفها المشرف الفني قاسم الوائلي.
رسوم الأطفال لها مميزاتها الخاصة. خصائص رسوم الأطفال في هذه المرحلة هي تبدأ من الشخبطة ومرحلة ما بعد المدرك الشكلي والتحضير للمدرك الشكلي، ومن ثم مرحلة المدرك الشكلي أي المنظور الجوي. هذه الخصائص يتمتع بها الطفل وهي أساليب فنية معروفة. بعض المربين طبعا، وهنا أنا أوجه نصيحتي إلى الآباء والمعلمين والمربين، ألا يعني يقحموا على الطفل ما نراه نحن الكبار. الطفل له عالمه الخاص، الطفل له أسلوبه الخاص، فهو يتمتع في العمل الفني. وكما قال بيكاسو أن الطفل هو فنان كبير والفنان هو طفل كبير. من هنا تأتي المعادلة، أن الطفل هو يتمتع في عمله الفني ليقدم لنا وجبة نحن نسميها عمل فني. فليس بالضروري نحن الكبار ننظر بالعين التي ينظر بها الطفل الصغير. عندما يرسم الطفل النخلة وواقف بجانبها الفلاح ويقطف الثمار، ليس بالضروري أن نغضب عليه، بالعكس إنها قيمة صحيحة وصحية. فهو يبالغ هنا، مسألة قيمة المبالغة في العمل الفني. نترك الحرية للطفل في اختياره للموضوع واختياره لملامح رسومه واختياره للألوان، وألا نقحم عليه ما نحن نفكر به ونشاهده نحن ككبار.
وترى إحدى معلمات رياض الأطفال في لوحات أطفالها متعة فنية رغم بساطتها، لأنها على حد قولها تعبر عن حس الطفل وإبداعه.
الموهوب من خلال رسوماته، فأنا أوزع الأوراق وأبدأ أعطيهم الألوان أخليها بعلبة قدامهم، فأبدأ أشوف يعني الطفل اللي يركز مثلا على الألوان الخاصة. هاي أول مرحلة الشخبطة تبدأ عندهم، دائما يشخبطون من خلال هاي الشخبطة. أقول له شوفي شنو مثلا الرسمة، قال أنا رسم السمكة. قلنا وين السمكة؟ قال هنا أنا موجودة بهاي الشخبطة. وحسب خياله أنا بس كل ما هناك أحفز عند طاقته الفنية وأوجهها وأنمي المواهب الفنية، لكن ما عندي كل شيء بعد غير هذا، ما عندي كل مستلزمات.
المعارض الخمسة لمدارس المحافظة كشفت عن إبداعات لطلبة وتلاميذ في لوحاتهم الفنية. ويقول مدير النشاط المدرسي حسن الشمري بأن هنالك تلكؤ في توفير مستلزمات المرسم المدرسي، والذي يعتبر أساسا في تنمية مواهب الطلبة.
هنالك خطة سنوية لغرض منها قامت المعارض السنوية للفنون التشكيلية والحرفية تشكل لجان متخصصة بهذا المجال لغرض التحكيم اللوحات الفائزة والأعمال اليدوية المتميزة. لذلك ترى المشاركين من مدارس المحافظة من الطلبة الموهوبين والمتميزين في هذا المجال. نلاحظ اللوحات التي عرضت خلال هذه المعارض الخمسة المتميزة، هنالك نبذ للعنف والإرهاب، واللوحات تحتوي في داخلها ومضمونها على أنه الإنسان العراقي بدأ يفكر بالسلام والمحبة، الألوان الجميلة الزاهية التي، ولكن مدارسنا والمرسم المدرسي بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى مواد أولية، بحاجة إلى مواد الرسم بصورة عامة. فبناء الإنسان يتم بهذه الآلية الجميلة الأولية، الفنون الجميلة والفنون المسرحية والإنشادية. النشاط يملك هذه الآليات، ولكن أنه بحاجة إلى العدة لكشف المواهب.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
ودائما من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها شوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، والآن مستمعينا الكرام نستمع معا لهذه الأغنية من المطرب حسام الرسام.
We'll be right back.
أعزائنا المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة عادل محمود، عادة آخر من المجلة الثقافية، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
الربيعية معطرة بعبق شهر آذار، هذا الشهر الذي يحمل في أحشائه ربيع الحياة في كل عام، لكي تتفتح مشاعر الحب والفرح والنشوة. والثقافة العراقية تتجدد حالها حال كل ثقافة وحياة، لتتفتح فيها أزهار ملونة جديدة أو تذوي فيها أوراق قديمة ماضية. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
أخبار ثقافية.
تستعد مدينة البصرة لإقامة مهرجان المربد لهذا العام في بداية الشهر الرابع حسب ما ذكره المشرفون على المهرجان. والمربد يمثل الحدث الشعري السنوي الأبرز في العراق، ويشارك فيه شعراء ونقاد وأدباء من مختلف المحافظات العراقية. وفي مدينة تكريت اختتمت فعاليات مهرجان المحبة والسلام للشعر العربي والقصة القصيرة، والذي استمر شهرا كاملا. المهرجان هدف إلى إطلاق الطاقات الإبداعية وخصوصا الشابة في مجال الأدب والكتابة، وتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراتب الأولى. معرض فوتوغرافي بعنوان رؤى عراقية للفنان عادل قاسم أقيم على قاعة أكد للفنون في بغداد. المعرض الذي تضمن عشرات الصور عن الحياة العراقية نظم من قبل المركز العراقي للتنمية الإعلامية وشهد إقبالا ملحوظا.
محطات ثقافية.
محطتنا الأولى ستكون مع ملامح المشهد الثقافي العراقي مع مرور الذكرى السادسة على حرب الإطاحة بالحكم السابق. 6 أعوام مرت على التغيير الكبير الذي هز الحياة العراقية من أسسها. 6 أعوام كانت حافلة بالتحولات والتغيرات في مختلف المجالات. المشهد الثقافي شهد تحولاته أيضا، وبينما اتسعت حرية التعبير للأدباء والكتاب والفنانين بما لا يقاس عن أيام الحكم السابق، فإن المثقفين والمشهد الثقافي لا يزالون يعانون من بعض المشاكل الملحة.
كاظم حسوني قاص، وصحفي. طبعا بعد انهيار النظام الدكتاتوري الذي داب ل 35 عام على قمع الحريات ومصادرة الكلمة واستلاب الإنسان عموما، فتحت الأجواء الحرية بكل قنواتها، حرية القول وحرية الكتابة والكلمة.
ولكن كيف ينظر هذا الأديب إلى واقع وزارة الثقافة وأدائها في الأعوام الماضية؟
وزارة الثقافة للأسف يعني دور معطل، كونها خضعت لمسألة المحاصصة وتوالي الوزراء والمسؤولين على هذه الدائرة الثقافية، وتولى مسؤولية هذه الدائرة ناس بعيدين عن الثقافة.
عبد الرزاق الرشيد، محرر الصفحة الثقافية في جريدة البينة، شاعر وكاتب. ما زال المثقفون يعانون، وحقهم على الدولة أن ترعاهم بدل أن يكونون، يعني ما حصلوا للمثقفين أي شيء. بس أرى أنه أحد الأسباب هذه التحديات الكبيرة اللي واجهت الحكومة، فالتشريعات تباطئت بإحقاق حقوقهم. الحقيقة أكو عدة جهات حكومية وعدت بإنصاف المثقفين والصحفيين، ولكن لحد الآن لم يتبلور أي شيء.
أما عن تجسد الأوضاع التي مرت بها البلاد في النتاج الأدبي والفني، فيبدو أنه أمر بحاجة إلى وقت أطول واستقرار أكبر.
مثقفيننا بالداخل انفتحت لهم هاي المساحة الواسعة من الحرية لم يعطوا للتحولات برأيي لم يعطوا للتحولات الجديدة حقها.
شنو السبب برأيك؟
تقديري أنه ما زالت الصحوة الثقافية متباطئة.
الشعر النسوي على قلته في العراق له سمات خاصة تميزه عن كتابات الرجال بصورة عامة، والنزعة الرومانسية الواضحة وإثارة مواضيع العلاقة مع الرجل من السمات الجلية في الكتابات النسائية بصورة عامة. الفعالية التي استضاف فيها اتحاد الأدباء الشاعرة آمنة عبد العزيز عكست هذه السمات.
الرجل هو القاتل المشترك في حياتي، لا يمكن أن أتخلى عنه كما قلت في أكثر من مناسبة. هو أبي رحمه الله، هو زوجي، هو حبيبي، هذا الحبيب الذي لا ينطفئ أبدا في داخلي، هو أخي، هو ابني، هو كل هؤلاء، فكيف لي أن أتخلى عنه؟ ربما اتهمت بشاعرة الحب كوني أخاطب الرجل بلغة الحب، وأعتز أنا كثيرا أن أكون شاعرة الرجل وشاعرة الحب.
القصائد التي قرأتها الشاعرة كانت متمحورة حول موضوع الرجل والحب، واتخذ صيغة مخاطبة الآخر بوصفه مذكرا ومحورا لهواجس المرأة وعالمها.
قصيدتي بعنوان وماذا بعد سيدي، كأننا نلعب الختيرة، أغمض عيني أبحث عنه، أدور في المكان تنقطع أنفاسي لهافا، أجبت اختبأت بين عرق خيالي، كل حكاياتنا طفولية، وحكايات طفولتنا نخبئها تحت أسرتنا، بقايا الورد وعطرها حتى الحلوى نتذوقها خلسة تحت سرير أحلامنا.
لقاء البرنامج.
لكل أديب بداية ما يرى من خلالها الأثر الأول الذي دفعه إلى الكتابة وعالمها، والقصة القصيرة العراقية ما زالت تسعى من خلال كتابها إلى التعبير عن الأحداث والظروف التي مرت وتمر بها البلاد. ضيفنا اليوم قاص من مدينة المقدادية في بعقوبة، كان لأجوائه العائلية وطبيعة البيئة التي نشأ فيها أثره في رسم عوالم فضاءاته القصصية. إنه القاص حسين رشيد الذي يتحدث لنا عن عالم القصة القصيرة وما يعنيه له.
نمت وياي القصة حين كنا صغار، كنت دائما الطفل اللي صاحب ببيته جديته، فكانت هذه الجدة عبارة عن رحلة متنقلة، فكانت دائما ما تقوم بزيارات على الأقارب على الكذا يعني، فكنت مصاحب لها، فكانت تدور أحاديث في العام الكذا في السنة الكذا، فقط متولدة بذهني هذه الحكايات إلى أن وأنا بصف الأول متوسط قرأت أول مجموعة قصصية، فتولد عندي فد خيال يعني أقدر أكتب مثل هذا اللي كاتبه، لأنه أنا عندي خزين جديد كان تحكي لي كذا وكذا. حاولت، كان عندي فترة امتحانات امتنعت عليها، رجعت مرة ثانية قريت مجموعة إلى أن أتذكر كتبت القصة الأولى وأنا بصف ثالث متوسط.
إيش كانت يعني ردود الأفعالها وحولها؟
يعني كان الوالد من المطلعين على الأدب والثقافة، كانت دائما توصلنا مجلة الآداب، قال لي بابا قبل ما تكتب أي شيء مجلة الآداب حاول تقرأها كل عدد، وبقيت مستمر على هذه القراءات بما هو بدأ يوفر لي المجاميع والروايات وحتى الشعر والكتب. نمت هذه الموهبة عندي إلى أن استطعت أن أكتب أول قصة، نالت رضا الأستاذ سليمان البكري اللي هو ابن مدينتنا. أنا من مواليد مدينة المقدادية شهربان، هاي المدينة الجميلة ذات الطبيعة الرائعة جدا، يعني هذه الأيام آذار موسم القداح، وأذكر أنا في يوم ما كتبت قصيدة قصة مثل هكذا أيام تحت شجرة البرتقال، وكان فد عالم جميل، كانت رائحة تدور حولك، حتى الرواية القصة كان اسمها رائحة المكان، وعلى فكرة هاي اللي راح اشترك بيها بمسابقة ان شاء الله بالأيام القادمة، كانت تدور حول المكان والانسجام بهذا المكان. إلى أن أصبح المكان اللي كتبت فيه القصة من الصعب أن أوصل له أنوله. فبقت هذه الرائحة، رائحة المكان هي اتصال بذاك الشيء.
طيب قصصك بصورة عامة شو تتناول؟ شنو أجواءها؟ شنو المواضيع الأثيرة عندك أكثر من سواها؟
حقيقة تنوعت المواضيع اللي تتناول قصصها، يعني عندي قصص بيها فانتازيا، قصص واقعية، قصص صغرية، قصة الرمزية، لكن كثير من قصصي كانت مرتبطة بواقع الإنسان، بواقع المأساوي اللي عشناه. كنت أغلفها بعض الجوانب، يعني قصة الحرب اللي بالـ80 والأم شلون تودع بنها برش طاسة من الماء خلفه، وشون تفكر بأنه هي راح تبعد الشر عليها، لكن ما يمر يوم أو يومين أو ثلاثة حتى يجيها ابنها شهيد. عندي قصص مع الحصار، هذا البؤس اللي مر علينا والحرمان والجوع، وحاليا يعني ربما تكون مجموعة كاملة على واقع العراق ما بعد التغيير.
موسيقى وإيقاع.
الموشح لون غنائي جميل ومميز، له طرقه وأساليبه وصياغه وتكويناته، والموشح كان أحد ألوان الأغنية البغدادية التي ازدهرت في أواسط القرن الماضي. في حلقة اليوم يحدثنا الناقد الموسيقي عادل الهاشمي عن الموشح في الأغنية البغدادية ضمن حديثه المتواصل في برنامجنا عن هذه الأغنية، كما يحدثنا عن دور الفنان الفلسطيني الذي أقام في العراق زهاء نصف قرن روحي الخماش في تطوير الموشح في العراق.
قالب الموشح من القوالب الصعبة في الغناء العربي، فمنشأه الأندلس أو الأندلس، وإن كان كثير من الباحثين يدققون أن موطنه هنا وهناك، فهذه من وجهة نظري ليست لها قيم تاريخية حقيقية. وحتى أنه أحد الباحثين رجح منشأ الموشح في الجزيرة العربية عن طريق ابن قزم، وهذه طبعا فرية أيضا. المهم أن الموشح هو عبارة عن بناء يقوم على أهم شيء عناصره التخريج، عناصره الإسناد، ثم عناصره العنصر الثالث الخرجة، وهو العنصر الأساسي في بناء الموشح. الخرجة مثل ما نقول عندما ينتهي الموشح، أو يبدأ بمفتاح ثم بعد ذلك أغصان الموشح ثم تنتهي، ولكن تعتمد كل ذلك على الخارجة. أخطر من لحن الموشح في بغداد هو روحي الخماش، الفنان الفلسطيني الذي جاء إلى العراق في العام 1948، جاء لكي يستقر في بغداد، وحتى رحيله في العام 1998 كان هو في بغداد، إلى غاية رحيله بقي في بغداد يرفد الفن العراقي بإبداعاته الذهنية، خاصة وهو أحد المنظرين الكبار في مجال علوم الموسيقى العربية، مع أنه إلى جانب ذلك فهو ملحن. لكنني أتحفظ على هذا الاسم، على أطلاق هذه التسمية على روح الخماش لأسباب عديدة، لعل في المقدمة منها أن روح الخماش لم يكن ملحنا عراقيا، بمعنى أنه لم ينسج اللحن العراقي وفق الأصول العراقية، إنما نسج اللحن العراقي وفق الأصول العربية. والذي يستمع إلى حادي الرنات أحد موشحاته الكبيرة، وهي من موشحات الخطيرة وفيها تأثرات 4 من الملحنين العرب على روح الخماش. الملحن الأول الشيخ أبو العلا محمد أستاذ أم كلثوم في فن القصائد، الملحن الثاني داود حسني، الملحن الثالث كامل الخلعي، الملحن الرابع زكريا أحمد.
عندما يقبل المساء تعتم الألوان ويخفت الضوء، ويهم الناس بالعودة إلى بيوتهم بعد يوم عمل أو متعة طويل، ورحلتنا هذا اليوم مع المجلة الثقافية أقبل مساؤها، كي نودعكم مستمعين الكرام على أمل لقائكم في صباح آخر وحلقة جديدة من برنامجنا. وفي الختام هذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
ها
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.